بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم ما بعد، فأهلا وسهلا بالذين أودهم وأحبهم في الله ذي الآلاء. عدنا والعود أحمد إلى سلسلة من المحاضرات والدروس واللقاءات مع هذه الوجوه الفاضلة. أحبتي، الليلة بإذن الله عز وجل سنتحدث عن سيرة إمام من إمام المسلمين، محدث هذا العصر، خدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم خدمة عظيمة أثنى عليه العلماء قاطبة، له جهود عظيمة في خدمة هذا الدين. هذا العالم الجليل المحدث العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. قال عنه الشيخ بن باز رحمه الله: لا أعلم تحت قبة الفلك في هذا العصر أعلم من الشيخ ناصر في علم الحديث. وسئل الشيخ بن باز عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها، فسئل من مجدد هذا القرن؟ فقال الشيخ بن باز: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني مجدد هذا العصر في ظني والله أعلم. قال عنه الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى الشيخ الألباني: واسع الباع، كثير الاطلاع، قوي الإقناع. وقد رأى شريطا مكتوب عليه محدث الشام محمد ناصر الدين الألباني، فقال الشيخ بن عثيمين: بل محدث العصر. قال عنه عبد الله بن عزيز عبد الله بن عبد العزيز بن العقيل شيخ الحنابلة في المملكة، قال: الألباني شيخنا وأستاذنا. وقال عنه عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى الشيخ ناصر الدين الألباني: المدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأثنى عليه الفوزان واللحيدان وكثير من العلماء. فلنتمتع أيها الأحبة بسيرة هذا الإمام العظيم، ونأخذ مقتطفات من حياة الشيخ، لأن سيرة الشيخ إذا أردنا أن نذكرها فإننا نحتاج إلى سلسلة من المحاضرات والدروس حتى نفي سيرة الشيخ رحمه الله تعالى. لكننا سنقتصر على شيء من حياة الشيخ. الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ولد في مدينة شقوردة عاصمة ألبانيا عام 1914، وولد في عائلة فقيرة يغلب عليها المحافظة على الدين ويغلب عليها جانب الطابع العلمي. وكان أبوه قد درس في المعاهد العلمية، فلما رجع إلى منطقته بدأ ينشر العلم، فكان الناس يتوافدون إليه. وفي تلكم الأيام تولى الحكم الملك أحمد زوغو، فبدأ يمشي بالناس وينشر العلمانية بين الناس في الألبان. فكان يمشي وينشر العلمانية بين الألبان كما نشر أتاتورك العلمانية في الأتراك، وكان أصدر أمرا بإلزام المرأة الألبانية بنزع الحجاب، وأمر الرجال بلبس البنطال والقبعة تشبها بلبس الكفار. فخاف والد الشيخ الألباني على هذه الأسرة المحافظة على الدين، ثم هاجر إلى دمشق. مكث في دمشق سنوات عديدة حتى توفاه الله عز وجل. الشيخ الألباني في بداية حياته عمل 4 سنوات في النجارة، ثم عمل في تصليح الساعات، ثم بعدما انتشرت كتبه دعاه الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ مفتي السعودية في ذلك الزمان، وكان هو رئيس الجامعة الإسلامية، فدعاه حتى يدرس في الجامعة الإسلامية، فدرس فيها قرابة 3 سنوات، ثم رجع إلى دمشق وكان ينشر العلم. يقول رحمه الله تعالى في وظيفة تصليح الساعات، يقول: كنت أجعل لها في يومي 3 ساعات فقط، ما عدا يومي الثلاثاء والجمعة، يعني ما يعمل في هذين اليومين. قال: واستفدت فائدة عظيمة جدا، حيث أني كنت أجعل سائر أوقاتي كلها في طلب العلم والتأليف ومطالعة الكتب. قال: وكانت هذه وظيفة حرة. وقال رحمه الله: كنت أخرج من هذه 3 ساعات القوت الذي يكفيني ويكفي زوجتي وأبنائي. وكان يقول، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي اجعل رزقهم الأمر الذي يكفيهم ولا يزيد على حاجتهم. والبعض كان يعيب على الشيخ الألباني في مسألة وظيفته في تصليح الساعات، وهذا جاهل، لأنه لا يعلم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان يعملون بوظائف شبه هذه الوظيفة. كان داود عليه السلام حداد، وكان يحيى عليه السلام نجار. ولما تقرأ، لما يترجم الذهبي في سير أعلام النبلاء، يقول: فلان الزيات، فلان الخياط، فلان الصباغ، كان يعملون هذه الوظائف. والشيخ حماد الأنصاري لما ذكر الإمام أبو حنيفة قال: كان قماشا. فهذه وظائف كانت موجودة في حياة العلماء، والعيب ليس في الوظيفة، إنما العيب في الذي يتكسب بالمال الحرام، أو الذي لا يعمل وينتظر أن ينفق عليه الناس. الشيخ الألباني لما نشر الدعوة مر بابتلاءات عظيمة جدا، إذا مرت بأي شخص لترك الدعوة إلى الله عز وجل. الشيخ الألباني شوهت سمعته وحذر منه، وكان يلقي الدروس في بعض المناطق في خارج منطقته، فمنع أن يدخل في هذه المناطق، ثم منع من إلقاء دروسه العلمية. وكان فترة، أو كان مرة، في السيارة مع زوجته وأبنائه في سوريا أو في لبنان، فكان أحد القناصين من فوق البنايات القديمة قد أطلق 3 رصاصات على سيارة الشيخ. قال الشيخ: كانت تودي بحياة أهلي وأبنائي، فأنقذنا الله عز وجل منها. وكان رحمه الله تعالى يقول: ما كانت تزيدني هذه الابتلاءات إلا يقينا وعزيمة على الدعوة إلى الله عز وجل. ومن ابتلاءاته أنه أدخل في السجن 2 مرات، سجن القلعة الذي سجن فيه شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم. لما جاءه رجل فقال: إن الشرطة سيأتون ويحبسونك في سجن الحسكة، منطقة في شرق سوريا. فقال الشيخ: اذهب إلى ابني وقل له يحضر الحقيبة، ويحضر معه صحيح مسلم وممحاه وبرايا. فلما دخل الشيخ السجن وجد الإضاءة قد علقت في السقف، فلا يستطيع أن يقرأ في صحيح مسلم، ولا يهذب ولا يلخص. فكان هناك أحد تلاميذه الشيخ مصطفى، قد كان يدرس عند الشيخ الألباني، وقد كان قد دخل السجن قبل الشيخ 2 سنين، وكانت علاقته طيبة مع الحارس في السجن. فقال لحارس السجن، قال: إن هذا الشيخ الألباني وهذا طالب علم ويريد أن يقرأ الكتب، فهل تستطيع أنك تنزل هذه الإضاءة؟ قال: نعم. فأنزلوا الإضاءة على الشيخ، فكان الشيخ يقول: كنت أشتغل على صحيح مسلم تهذيبا وتلخيصا وتدقيقا ليل نهار، بدون كلل ولا ملل، وما أراد به أعدائي من جعلي في مصيبة وهذه النقمة قد حولها الله عز وجل إلى نعمة، حتى ختمت صحيح مسلم وتهذيبه في 3 أشهر. وكان يستشهد بقول شيخ الإسلام ابن تيمية: سجني خلوة. ولما دخل السجن رأى السجناء ما يصلون صلاة الجماعة ولا يصلون صلاة الجمعة، فنصحهم الشيخ الألباني فكانوا يواظبون على صلاة الجمعة وعلى صلاة الجماعة. وكان رحمه الله تعالى في السجن يدعو إلى الله عز وجل وينشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فانتشرت دعوته وهو في السجن. انظروا أيها الأحبة، العلماء يحولون المحن إلى منح، ويحولون المصائب إلى عطايا من الله عز وجل. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان صاحب همة عظيمة جدا تكاد تشبه همة السلف في طلب العلم. يقول رحمه الله تعالى عن نفسه، يقول: كتبت ألوف الأحاديث، ليس 100 أو 1000 أو 2000، ألوف الأحاديث، وجمعتها في 40 مجلد من مئات المخطوطات. أنت تخيل لما تأتي إلى مخطوطة من مخطوطات أهل العلم، فقط كي تفهم هذه المخطوطة تحتاج أحياناً إلى أوقات، إلى ساعات فقط حتى تكتب حديث واحد. الشيخ الألباني كتب آلاف الأحاديث من هذه المخطوطات وجمعها في 40 مجلد. وكان رحمه الله تعالى يعمل في تصحيح الأحاديث وتضعيفها. تخيل فقط السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني 11 مجلد فيها 4,535 حديث درسها الشيخ حديثا حديثا. والسلسلة الضعيفة للشيخ 20 مجلد فيها 6,000 حديث، يعني 10,000 حديث فقط في السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة. الشيخ يقول أحيانا يأخذ الحديث الواحد مني في مراجعته والبحث عنه ساعات، وأحيانا أيام، وأحيانا أمكث أسبوع كامل على حديث واحد. تخيل هذا حديث واحد، الشيخ الألباني 10,000 حديث فقط في السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان من أحرص الناس على استغلال الأوقات. الأوقات أيها الأحبة، اليوم تسمع بعض الناس يقول: أريد أن أضيع وقتي ولا أدري كيف. والعلماء كانوا يقولون: الوقت أغلى من كنوز الأرض، فإن كنوز الأرض قد تعوض، أما الوقت فلا يعوض. كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لما كان يعمل في تصليح الساعات لمدة 3 ساعات في اليوم، كان يجلس في المكتبة الظاهرية مدة 12 ساعة يوميا. وكان الشيخ رحمه الله تعالى قد جعل ساعتين يرد فيهما على أسئلة الناس من الساعة 9 إلى الساعة 11. فاتصل به أحد الناس قبل الساعة 9 بدقيقة واحدة، فرد عليه الشيخ وقال: هذا الوقت لي، إذا أردت أن تسأل فاتصل بعد دقيقة. انظر أيها الأحبة، يحاسب نفسه على الدقيقة الواحدة. يقول أحد تلاميذه: كان الشيخ إذا جاء في مجلس فكان يسأل عن كل واحد عن حاله وأحواله، ثم يلاطفهم ببعض العبارات، ثم يبدأ الشيخ بالمناقشات العلمية، فكانت مجالس الشيخ لا تخلو من الفوائد العلمية أبدا. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى الناظر في آثاره العلمية يجد الشيء العجيب، كان علم تصحيح الحديث وتضعيف الحديث شبه ميت في هذه الأمة. كانت الأحاديث الضعيفة والموضوعة منتشرة بين الناس انتشار النار بالهشيم. فجاء الشيخ الألباني بجهوده العظيمة فبين الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة من كتب كثيرة من كتب السنة، حتى جمع بعض أهل العلم كتب الشيخ الألباني فوصلت 218 كتاب. 218 كتاب، لكن هذا الكتاب الواحد قد يكون مجلدات. إغواء الغليل 9 مجلدات، صحيح التغيب والترهيب 5 مجلدات، صحيح الجامع 5 مجلدات، وهكذا أيها الأحبة في مجلدات كثيرة. إذا جمعنا مجلدات الشيخ الألباني قد تصل إلى 1000 مجلد من تأليف وتحقيق لهذا الشيخ الجليل رحمه الله تعالى. كان الشيخ الألباني سخيا، وكان يعطي العطاء العظيم. جاء إليه رجل فقال: يا شيخ، إني أعاني من مرض، وهذا المرض يحتاج إلى إبر، وأحتاج أنا 15 إبرة، وكل إبرة سعرها 20 دينار. فأرسل الشيخ أحد تلاميذه ليتأكد من هذا الخبر، فأرسله فقال الشيخ: نعم الخبر صحيح. فأعطاه الشيخ هذه الدنانير. وجاءت إليه امرأة وقالت: يا شيخ، أنا وزوجي قد أخذنا مالا ربويا من البنك، وكان هذا المبلغ 9000 دينار، فتزايد علينا الأموال من جراء هذه المعاملات الربوية. فأرسل الشيخ أحد تلاميذه حتى يتأكد من الخبر، فجاء فقال: نعم يا شيخ، إنهم مبتلون بهذا الأمر. فجاءت المرأة ومعها أبناؤها أمام الشيخ، فقال الشيخ: هذه 1000 دينار هدية من عندي، وهذه 9000 دينار المبلغ المطلوب عليكم. ففرحت هذه المرأة وفرح أبناؤها، وجعلوا يشكرون الشيخ، وقال هذا التلميذ: وإني شكرت الشيخ معهم. فنظر إلينا الشيخ فقال: والله إني أتمنى أن أكون مليونيرا حتى أسدد ديون هؤلاء الفقراء وهؤلاء المساكين. وكان الشيخ رحمه الله تعالى يزور طلابه في بيوتهم، وكان من كثرة ما يساعد تلاميذه وطلابه حتى قالوا أننا كنا ننحرج من الخدمة التي يقدمها الشيخ لنا. وكان إذا قدم لنا خدمة فقلنا: يا شيخ يكفي، فكان رحمه الله تعالى يقول: إتمام المعروف خير من البدء به. فيقولون: كنا قد أخذنا هذه الحكمة من الشيخ واستفدنا منها فائدة عظيمة عندما كنا نعامل أصدقاءنا وزملائنا. إتمام المعروف خير من البدء به. الشيخ رحمه الله تعالى كان صاحب عبادة عظيمة، كان لا يفارق صيام الاثنين والخميس والأيام البيض، لا في صيف ولا في شتاء، إلا إذا كان مريضا أو مسافرا فإنه كان لا يصوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، 70 سنة تبعد عن نار جهنم بصيام يوم واحد. وكان رحمه الله تعالى قد حج 30 حجة، وكان يحرص على العمرة قدر المستطاع إذا تيسر له ذلك. وكان إذا أتى الجمعة قبل الخطيب كان يصلي لله عز وجل الركعات الكثيرة جدا حتى يدخل الخطيب، وهذه سنة مهجورة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: من أتى الجمعة ثم من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام، يغفر لك مدة 10 أيام إذا طبقت هذه الأمور التي جاءت في الحديث، ومنها أنك تصلي النفل المطلق قبل صلاة الجمعة. كم تستطيع أنك تصلي؟ 10، 20، 30، 50، 100، صل ما تشاء من الركعات قبل صلاة الجمعة. أما سنة الجمعة فتكون بعد الصلاة 2 ركعات أو 4 ركعات في المسجد أو في البيت على القول الراجح من أقوال أهل العلم. كان الشيخ الألباني إذا صلى بطلابه صلاة التراويح يمكث 3 ساعات في صلاة التراويح، حتى أنهم كانوا يخشون أن يدخل عليهم وقت السحر، وكان رحمه الله يجعل الركوع فقط من 8 إلى 9 دقائق. قالوا وكان يحرص على تطبيق صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حرصا عظيما. مع هذه المكانة العلمية العظيمة كان الشيخ الألباني بعيدا عن الشهرة، وكان لا يحب الشهرة أبدا. قيل له في حياة الشيخ سنعمل لك دورة في بلاد بنغلاديش وسيحضر لك 3 ملايين شخص، فقال الشيخ لا وأبى. فجاء إليه التلاميذ قالوا يا شيخ تنفع الناس 3 ملايين شخص؟ فقال الشيخ إني أخشى على نفسي الفتنة. وكان يقول حب الظهور يقصم الظهور، وكان رحمه الله تعالى من أشد الناس تواضعا. كان أحد العلماء يأتي ويقبل يده، فكان الشيخ يمنعه، فكان هذا الطالب يقول يا شيخ أنت تصحح الأثر عن كثير من السلف أنه من إجلال العالم تقبيل يده. فقال الشيخ لهذا التلميذ وهل ترى عالما؟ فقال هذا التلميذ نعم أرى أمامي جبلا وعالما. فقال الشيخ رحمه الله تعالى إنما أنا طويل بعلي. وفي محاضرة من المحاضرات أثنى عليه المقدم فقال يحدثنا اليوم محدث العصر العلامة الألباني الشيخ ناصر رحمه الله حفظه الله تعالى، وبدأ يثني على الشيخ الألباني. فلما أتى الشيخ الألباني في بداية المحاضرة قال إني لا أرضى بهذا الثناء وإنما أنا طويل بعل. وكان رحمه الله تعالى إذا أثنى عليه الناس قال اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. وكان رحمه الله تعالى في مرض موته جاء إليه أحد التلاميذ فقال له الشيخ الألباني إنهم يجرون لي عمليات كثيرة إلى الآن، وإن هذه العمليات لتتعبني تعبا شديدا، ولكنني أستعين بها بذكر الله عز وجل، وأتذكر ما يصيب إخواننا من الأذى فأقول إن الذي يصيبنا لا يسوى شيء أمام الذي يصيبهم. ثم بكى رحمه الله تعالى، كان كثير الدمع لله عز وجل. دخل عليه أحد التلاميذ فقال يا شيخ إن المؤمن تصب عليه البلايا بحسب قوة إيمانه. فتبسم الشيخ رحمه الله تعالى ودمعت عيناه وقال اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. من باب الفائدة، هذا الأثر روي عن أبو بكر الصديق، وأول من رواه ابن دريد العالم في اللغة والأدب في كتاب المجتبى عن الأصمعي. قال الأصمعي كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا مدح قال اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، وهذا الأثر منقطع. الأصمعي قد مات قبل وفاة أبو بكر الصديق 100 عام، لكن ثبت عن عدي بن أرطأ قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أثني عليه قال اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. صحح الشيخ الألباني في الأدب المفرد، فهذا هو الثابت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. مرض الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في آخر حياته وقد أصيب بعدة أمراض، منها أنه فقد 1 كليتيه، ومنها مرض الكبد، ومنها فقر الدم، وغيرها من الأمراض الكثيرة. وكان الشيخ رحمه الله تعالى يصبر على هذه الأمراض ولا يشتكي لأحد من الناس، حتى توفاه الله عز وجل في سنة 1999 الشيخ الألباني من المعاصرين، وتوفي قبله الشيخ بن باز في عام 1998. جاءت مبشرات في حياة الشيخ، امرأة جزائرية رأت في المنام أن أبا عبيد الجراح يقول لها: أبلغي مني السلام للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. فقامت فزعة وفرحة من نومها وقالت: إني لست أهلا لذلك، إني لست أهلا لذلك. ورأت امرأة أخرى الشيخ الألباني وقد رأت النبي صلى الله عليه وسلم قد سلك في طريق، فجاء الشيخ الألباني فقال: أين ذهب هذا الرجل؟ فقالت له هذه المرأة: من هذا الاتجاه. فسألت صديقتها: من هذا الشيخ؟ فقالت هذه المرأة: ألا تعرفين هذا الشيخ؟ إنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فبكى الشيخ بكاء عظيما. وجاء إلي أحد المشايخ وقال: إن أحد طلاب العلم قد رأى في المنام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أشكل علي شيء في الحديث فمن أسأل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسأل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. هذه المبشرات أيها الأحبة يستبشر بها الإنسان، كما جاء في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قيل: يا رسول الله، وما المبشرات؟ قال: رؤيا صالحة. وفي صحيح مسلم قال: رؤيا صالحة يراها العبد أو ترى له، يعني الإنسان يرى هذه الرؤيا أو يراها الناس فيه. نختم أيها الأحبة بوصية الشيخ الألباني في حال وفاته. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد أوصى بأربعة وصايا. الوصية الأولى أنه أخذ على أهله ألا ينوحوا، والنياحة هو أن يبكي الإنسان بصوت عالي ويشق الثياب ويلطم الخدود ويظهر الجزع عند نزول المصائب، وهذا أمر منهي عنه. وهذه الوصية قد أخذها النبي صلى الله عليه وسلم على زوجاته. في الصحيحين حديث أم عطية قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح. فالإنسان أيها الأحبة إذا قارب الوفاة فإنه يوصي أهله ألا ينوح عليه أحد، ما يبكون عليه بصوت عال ولا أنهم يشقون الملابس ويضربون الخدود وغيرها من الأمور المنافية للصبر. لماذا؟ في الصحيحين حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. ينوح عليه أهله فيعذب في القبر بسبب هذه النياحة. فالإنسان يوصي أهله بألا ينوح عليه أحد. أما نزول الدمع والبكاء بصوت خفيف فهذا جائز. في البخاري من حديث أنس قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، فرأيت عينيه تدمعان، أي عين النبي صلى الله عليه وسلم. فالدموع والبكاء بصوت خفيف هذا جائز. الوصية الثانية، أوصى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن يسرع في جنازته وفي تعجيل تجهيزه وتكفينه، وأمر رحمه الله تعالى أن لا يخبروا إلا بعضا من أقاربه وأرحامه الذين تحصل بهم الكفاية في الغسل والتكفين والتجهيز. والألباني يطبق كذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إلي، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. والوصية الثالثة أن الشيخ الألباني أوصى بأن يدفن في مقبرة قريبة حتى لا يضطر الناس إلى ركوب السيارات فتشيع جنازته في السيارة، لأن من السنة أن تشيع الجنائز مشيا على الأقدام. فحرص رحمه الله تعالى أن تطبق هذه السنة حتى بعد وفاته، وفعلا طبقوا هذه الوصية للشيخ فكانت جنازته مشيا على الأقدام. ومع أنهم لم يخبروا أحدا من الناس ولم ينتشر خبر وفاة الشيخ الألباني ذلكم الانتشار العظيم وأسرعوا في تعجيل جنازة الشيخ، إلا أنه قد صلى على الشيخ 5000 شخص، هذا مع سرعة تعجيل جنازة الشيخ. والأمر الأخير الذي أوصى به الشيخ الألباني أن تجعل كتبه وقفا في الجامعة الإسلامية في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال: كانت لي فيها ذكريات عظيمة وجميلة في الدعوة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هذه أيها الأحبة بعض المقتطفات من حياة هذا العالم العظيم وهذا العالم الجليل. يستفيد الإنسان أيها الأحبة من حياة الشيخ الألباني الصبر على الابتلاء والهمة العالية والحرص على الأوقات والعبادة العظيمة والإحسان إلى الناس والبعد عن الشهرة والتواضع وخدمة هذا الدين والحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الفوائد المتعلقة من حياة هذا العالم الجليل. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.